الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل الثالث، لما ذكر رحمه الله تعالى الأصلين السابقين، الأصل الأول معرفة الله عز وجل، وعرفنا أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فأنه يتكون من ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر ما يتعلق بأركان كل نوع من هذه الأنواع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الدين، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ناسب أن يذكر الأصل الثالث، إذ هو المبلغ عن الله عز وجل والمبلغ لدين الإسلام، فلا بد أن يعرف صلى الله عليه وسلم. وسيرته قد صنفت فيها المطولات والمختصرات، وألف في جوانب كثيرة من سيرته، ألف في دلائل نبوته، وألف في أيامه وأعوامه، وألف في شمائله. إذ أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، ونحن نرى أن كثيرا من الناس يهتمون بتراجم أئمتهم، سواء كانوا أئمة هدى أم أئمة ضلال، فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، ولا أقل من أن يعرف المسلم بعض ما يتعلق بهذا الباب كنسبه ومولده، وبماذا نبئ، وبماذا أرسل، وبهجرته، وبأشهر الحوادث كالإسراء والمعراج. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله أسماء صلى الله عليه وسلم غير محمد، كما في حديث أبي موسى وحديث جبير بن مطعم، من أسمائه محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وهذا الأمر لا يكون إلا في ثلاثة أشياء: الأول أسماء الله عز وجل فكلها أعلام وأوصاف، والثاني أسماء القرآن، والثالث أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، وقبل ذلك أمه آمنة بنت وهب، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب، ويذكرون في قصة ذلك أن أباه نذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم قربانا لله عز وجل، فلما تم له 10 عمل بينهم القرعة، فكان السهم على عبد الله، وكان من أحب أبنائه إليه، فذهب للتحاكم إلى الكهان، فقالوا: نرى أن تقرب بدأ له 10 من الإبل، وكانوا يستقسمون بالأزلام، فقرب 10 ثم استقسم، فكان السهم على عبد الله، ثم استقسم 10 والسهم على عبد الله، حتى أتم 100 من الإبل فذبحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فدي من الذبح مرتين: المرة الأولى حين فدي إسماعيل عليه السلام هو الأب والجد، والمرة الثانية حين فدي عبد الله. هذا إن صحت الرواية، وهي مشهورة يذكرها أغلب
أصحاب السير، وتوفي أبوه وهو في بطن أمه، وقيل بعد ولادته، لكن هذا القول ضعيف، بس الصحيح أنه قبض وتوفي وهلك وآمن حامل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم توفيت أمه بعد ولادته، قيل بسبعة أشهر أو ستة أشهر وقيل غير ذلك. ثم تولى كفالته عبد المطلب وهو جده، فبقي عنده حتى أتم سبع سنين، ثم هلك فأوصى به إلى أبي طالب وهو عبد مناف بن عبد المطلب، فقام عليه وأحاطه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، وما زال يغضب له ويحوطه حتى قبض. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته فدعاه إلى الإسلام، فأبى حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وله أشعار تدل على أنه عرف الإسلام، ولكن منعته الحمية الجاهلية من دخول الإسلام، لولا المسبة، لولا الملامة أو مخاف مسبة، يقول هكذا لا أقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبئ صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وله من العمر 63 سنة، هذا هو الثابت. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس أنه قبض وعمره 65 سنة، وجاء في بعض الروايات أنه قبض وعمره 60 سنة، والجمع بينها أنه قبض صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، فمن قال 65 أضاف الكسر، ومن قال 63 أبعد الكسر، لأن عادة العرب أن الكسور لا يعتبرونها في العد. مثلا متى جئت عند فلان؟ يقول الساعة 3، ما يقول 3:15 ولا 3:10 ولا 3:20، يحذفون الكسر. كم عمرك؟ يقول 40 سنة، هو يكون عمره مثلا 43 42. منها 40 قبل النبوة، قيل بأنه تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وعمره 25 سنة، ثم نبئ وعمره 40 سنة، و23 نبيا رسولا، 13 منها في مكة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. ولكن جعل الله عز وجل بركة عظيمة في دعوته، إذ أنه في السنة الأولى وليس إلا هو في الإسلام، ثم يتكاثر الناس يمينا ويسارا حتى انتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، وبلغت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى طاعة الله وتوحيده وإفرادهم ما يجب له. نبئ بإقرأ، قال بعض العلماء لولا أن يقول بخمس آيات من أول سورة إقرأ، يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى شيئا إلا كان كفلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يعجبه التحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الوحي فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل بالمدثر، هكذا أطلق. وقد قيدها بعض العلماء بقوله وأرسل بخمس آيات من المدثر، من أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولرب نعم وثيابك فطهر. وبلده مكة، مولده ونشأته في مكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك من أحب البلاد إلي وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ومكة لها عدة أسماء: مكة وبكة وأم القرى والقرية والبلدة والبلد إلى غير ذلك، لا أقسم بهذا البلد وهذا نعم التين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. وقد وقع فترة للوحي بين نزول الخمس الآيات من أول إقرأ والخمس الآيات من أول المدثر، حتى جاءت هناك مراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصعد إلى رؤوس الجبال وإلى الشواهق يريد أن يلقي بنفسه، لكن هذه مراسيل منكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينتحر، هو أعرف بربه سبحانه وتعالى. ثم تتابع الوحي بعد ذلك، ولما جاءه الوحي رجع إلى خديجة رضي الله عنها يرتجف بوادره، فقال: زملوني زملوني، وفي رواية: دثروني دثروني. ثم أخبرها بما رأى فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل فقالت: اسمع ما يقول ابن أخيك. فأخبره الخبر فقال: الله أكبر، هذا والناموس الذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. ثم قال: يا ليتني أكون جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. الحديث في الصحيحين. واختلف في أول من آمن به، فقيل خديجة وهو الصحيح، إذ أنها أول من علمت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف هل هو أبو بكر أم علي بن أبي طالب، والصحيح أنه أبو بكر رضي الله عنه لأمور: الأمر الأول، حتى لو قدر أن إسلام علي رضي الله عنه كان قبل إسلام أبي بكر، فعلي كان تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام التابع معروف، غلام دون البلوغ. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد أسلم راغبا عاقلا بالغا مناصرا. وهناك أحاديث كثيرة ذكر منها الجوزجاني في كتابه الأباطيل نوعا، ورجح أنه لم يصح شيء في أن علي رضي الله عنه أول من أسلم. وبعضهم فصل يقول: أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء حديث عن سعد بن أبي وقاص: لقد رأيتني رابع أربعة في الإسلام، رابع أربعة. وجاء حديث عمرو بن عبسة: قيل يا رسول الله من معك؟ قال: حر وعبد، والحر أبو بكر والعبد بلال. لكن هذا لا يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسلم غير بلال وأبي بكر رضي الله عنهم، لأن خديجة كانت قد أسلمت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد أسلم، لكن المراد كأنه من غير عشيرته، من غير أسرته إلى غير ذلك. ثم كانت دعوته في أول أمرها في السر، حتى أذن الله عز وجل له بالجهر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. قيل بأن المستهزئين أبو جهل وعتبة وأمية والوليد بن المغيرة وغير ذلك. وكان الناس يتخفون بدينهم، ومن قدم مكة يتخفى، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويتعلمون شيئا من القرآن وشيئا من السنة. وكان المفروض ابتداء: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو الواجب الأول الذي افترضه الله عز وجل على عباده. ثم أنزل الله بعد ذلك الأعمال وشرعها. وأيضا مما يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته حمزة مع أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد، وهكذا أرضعته حليمة السعدية، ورعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم وشق صدره مرتين، مرة في صغره ومرة ليلة الإسراء، شق صدره وأخرج حظ الشيطان منه. وله أحوال حصلت له من إرهاصات قبل البعثة وبعد البعثة لتبين عناية الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم، إذ يذكرون أنه لم يكن يحصل له ما يحصل من الشباب، وأنه عزم ليلة على الدخول إلى مكة لحضور بعض الأعراس ويكون منهم ما يكون من الشباب، فنام فلم يقم حتى طلعت الشمس، ثم إنه ترك ذلك. ولما بنى معهم الكعبة وتجرد من ملابسه ووضعها دون عاتقه بأمر عمه خر مغشيا عليه، وفي رواية أنه سمع قائلا يقول: لا تتعرى بنحو هذا الحديث، فما روي عريان بعدها صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما ذكر في قصة بحيرة الراهب، وإن كان في بعض ألفاظها نكارة، ومن ذلك أن أبا بكر أمر بلال أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت صغير السن، وبلال لم يكن له ذكر قبل ذلك. وأما أصل القصة فيحسنها الشيخ مقبل رحمه الله، وذكرها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وكذلك في الصحيح المسند من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضمون القصة أن أبا طالب أراد أن يخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام معه للتجارة، وكان قد أضل الناس نجم النبي الذي سيبعث، وكان قد أرسلوا من يبحث إلى خبره، فوجد ذلك الراهب مجموعة من الجنود قيصر، فقال: هل مر بك أحد ها هنا؟ وذكروا من وصفه، فقال: ارجعوا، ليس لكم خير في قتله أو نحو هذا. وأيضا من شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولادته عام الفيل، وقيل قبل ذلك، لكن الصحيح أنه ولد عام الفيل كما في حديث ابن عباس وغيره. وسمي بعام الفيل لأن أبرهة الأشرم كان قد عزم في ذلك الوقت على المجيء إلى مكة وهدم الكعبة، واتخذ معه لهذا الغرض فيلا عظيما. فلما وصل الفيل إلى محسر برك، فجعلوا يوقظونه: قم محمود، قم محمود، وربما ضربوه بالحديد فيأبى أن يتحرك، فإذا وجهوه إلى اليمن رجع مهرولا، فبقي على حاله حتى أنزل الله عز وجل عليهم العذاب الأليم، مما هو مذكور في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فمثل هذه الإرهاصات التي وقعت قبل نبوته جعلت كثير من أهل الكتاب ينتظرون خروجه، وحتى كثير من العرب ينتظرون خروج نبي، لأن الناس قد وصلوا إلى مرحلة عبادة الأصنام وقطع الأرحام والظلم العظيم. ووجدت من أشعار العرب أشعار كثيرة في باب التوحيد، مثل شعر أمية بن أبي الصلت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أن يسلم أو كاد شعره أن يسلم، فله أشعار طيبة جميلة قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم منها 100 بيت وهو يقول حتى قرئ عليه 100 بيت في وصف الشمس ووصف القمر وبيان قدرة الله عز وجل، حتى فيها ما يذكر أن الله عز وجل على عرشه رجل، أو ما هو البيت يا أخوة قد حفظناه، ليث ونصر، من يذكرون به؟ والليث للأخرى، ونصر مرصد، ثور وكذا تحت رجل مليكنا، والليث للأخرى والصقر للأخرى وليث مرصد، إلى أن هؤلاء حملت العرش. وذكر هذا البيت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء كأنها تتورد. فالمهم كانت أشعاره إلى التوحيد، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذه الحسد، قيل له: لماذا لم تسلم؟ قال: حتى لا يعيرني نساء ثقيف أني اتبعت غلام بني عبد المطلب. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد وحد قبل أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الخالص وأنه سيكون رسول مبعوث. فقد التقى زيد بن عمرو بن نفيل والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن قومك قد شنفوك يا زيد؟ فقال له بأنهم يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويفعلون. ثم ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، فدعا زيد بن عمرو بن نفيل أن يأكل منها، فقال: إني لا أكل ما ذبح على النصب. هذه اللفظة بعضهم استغربها: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها وزيد بن عمرو بن نفيل لا يأكل منها؟ ولا إشكال، لأن هذا الأمر كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ليس كل ما ذبح على النصب أهل به لغير الله، لأن المذبوح على النصب ينقسم إلى قسمين: ما أهل به لغير الله فهذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، والنوع الثاني ما ذبح لغير هذا المقصد، لأن النصب كان مكان يجتمعون فيه للذبح. فلعل هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأي كان فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك والتقرب إلى هذه الأشياء قبل البعثة وبعد البعثة، لكن لم يوحى إليه قبل ذلك أن الله قد حرم هذا الأمر فأكل منه أو ذبحت له إلى غير ذلك. شاهدنا أن مطعن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيها مكرمة لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، من حيث أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، فيها مكرمة من حيث أنه كان على التوحيد وكان متورعا عن الأكل مما ذبح لغير الله أو مما ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، كما ستعلمون إن شاء الله في كتاب التوحيد. والحمد لله.